الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما ما ترك من خير يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد أمرنا به وما ترك من شر يقرب إلى النار ويباعد عن الجنة إلا وقد نهانا عنه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أرسل في كل أمة من الأمم التي قبلنا رسولا يدعوهم إلى الله ويدلهم عليه، كما أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يدعونا إلى الله ويدلنا عليه. وكان الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون أقوامهم وأممهم وشعوبهم إلى عبارة واحدة يقولون لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل يدعون أقوامهم إلى عبادة الله الواحد القهار، وكل الرسل يريدون من أقوامهم أن تتعلق قلوبهم بالله فلا تلتفت إلى غيره. فكل من أقر وشهد على نفسه بأنه عبد لله فهو المؤمن عند الله، وكل من ضيع عبوديته لله رب العالمين فليس مؤمنا. من أجل هذا فإنه ينبغي على كل مؤمن ومسلم أن يعلم أن عبوديته لله التي شهد بها قلبه وقامت بها جوارحه معناها أن يكون طائعا لربه في أمره ونهيه، مستقيما على صراطه، لا يتقدم ولا يتأخر إلا بإذنه، ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره. فالعبد الحقيقي لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، يعلم أنه عبد لله في كل شأن من شؤون دينه ودنياه، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأنزل وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى هذه الحقيقة الواحدة أن يكونوا عبيدا لله رب العالمين. وهذه العبودية هي التي ضيعها وفرط فيها كثير من أتباع الرسل، وهي التي ضيعها وفرط فيها كثير من المسلمين اليوم، لأن العبودية توجب عليك ألا تفعل شيئا أو تترك شيئا إلا بأمر الله، وألا تتحرك إلا بإذنه. فأنت تصلي كما أراد الله، وتتزوج كما أراد الله، وتعامل الناس كما أراد الله، وتبيع وتشتري كما شرع الله، لا تتقدم ولا تتأخر إلا بإذنه، جوارحك تعمل في طاعته. من أجل هذا نبهنا الله عز وجل بأنه سبحانه قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، أنزل علينا شريعة كاملة غير منقوصة، وأمرنا إلى أن نستقيم عليها، وبين لنا في كتابه أن الطريق الموصل إليه واحد لا يتغير ولا يتبدل، فأنزل على رسوله قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بين للأمة أن الطريق الموصل إلى الله واحد، وليس كل الناس يسير على هذا الطريق الموصل إلى الله، وأنك لا يمكن أن تصل إلى الله إلا من هذا الطريق، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لتكون معجزة كاملة، يجلس يوما بين أصحابه فيمسك عودا في يده ويخط خطا على الأرض خطا مستقيما، ثم يخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا ليعلم الأمة ويبين لها أمر الله ووحي الله، يخط خطا مستقيما على الأرض بعود في يده، وخطوطا عن يمين هذا الخط وخطوطا عن يساره، ثم يشير إلى الخط المستقيم الذي في الوسط ويقول هذا صراط الله المستقيم، ثم يشير إلى الخطوط التي عن يمينه والتي عن يساره يقول وهذه طرق أو هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها، ثم يقرأ قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا ونبه إلى هذه الحقيقة بينما أصحابه كانوا في ذلك الوقت على قلب رجل واحد، ليس في أصحابه من يسير على طرق الشيطان ولا على سبل إبليس، وإنما يريد صلى الله عليه وسلم أن يحذر الأمة، فهو يخبر أمته أن طرق الشيطان وسبل الشيطان كثيرة، وأنه على رأس كل منها شيطان يدعو إليها، ويخبر أمته مرة أخرى بأنها ستختلف وأن الاختلاف بينها سيكون في الدين والدنيا، ويخبر أمته مرة ثالثة بأن فيها من سيبتدع في دين الله ما ليس منه. فيتحصل لنا من هذا أن هذه الأمة بعضها سيتبع سبل الشيطان وهو منسوب إلى هذه الأمة، وأن هذه الأمة سيختلف بعضها مع بعض في أمر الدين والدنيا معا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وأن هذه الأمة فيها من سيبتدع في دين الله ما ليس منه ويزيد في دين الله ما ليس منه ويستحسن أشياء ويدخلها على دين الله وليست من دين الله في شيء. فنحن أمام ثلاث من الحقائق. الحقيقة الأولى أن بعض هذه الأمة سيتبع الشيطان وسينحرف عن صراط الله المستقيم، والحقيقة الثانية أن هذه الأمة ستختلف فيما بينها اختلافا كثيرا، والحقيقة الثالثة أن في هذه الأمة من سيتبع في دين الله ما ليس منه ويزيد في دين الله ما لم يأذن به الله، وهو الذي نبه عليه القرآن في مثل قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكل هذه الأمور، كل هذه الحقائق قد وقعت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه أمته إلى أنه ينبغي عليها أن تستقيم على صراط الله وأن تستمسك بالوحي الذي أنزله الله وأن ترد التنازع والاختلاف فيما بينها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبه الأمة أيضا إلى أن هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه وانحرفوا عن صراط الله المستقيم سوف يزالون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الناس يوم القيامة يقبلون على حوض رسول الله وقد سبقهم إليه، وهو يدعو أمته إلى أن تشرب من حوضه شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، وفيهم من تمنعه الملائكة وتصده عن حوض رسول الله وتدفعه عنه، فيتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يتعجب من هذا الفعل، فيقال له يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا وابتدعوا وانحرفوا واختلفوا ووقع بينهم ذلك كله بعد موتك وانتقالك إلى الرفيق الأعلى، فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان بين أصحابه لم يقع بينهم شيء مما نبه عليه من ذلك، لأنه كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه عند التنازع والاختلاف، لكنه ينبه هذه الأمة إلى الذي سيقع فيها بعد ذلك، ينبهها إلى جملة من الحقائق التي ستقع مما يتعلق بالابتداء في دين الله عز وجل. فأول هذه الحقائق التي نبهنا إليها ومع ذلك ففينا من خالفها، أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يرفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي جعلها الله له، وأنهم سيفعلون معه ما فعلت النصارى في المسيح عليه السلام عندما غلوا فيه فرفعوه فوق منزلته إلى أن اتخذوه إلها مع الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، ما بعث الله نبيا إلا وهو يرعى الغنم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ينبه الأمة ألا تنسى هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي عليها مدار الإيمان والتي يتولد عن الزيادة والغلو فيها خروج عن الإيمان أو الإسلام في بعض صورها. الله عز وجل يأمرنا أن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك أصلا من أصول الإيمان، فإن الإيمان يقوم على حب الله وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم. لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. إنها حقيقة ينبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل حب المؤمنين له أصل من أصول هذا الإيمان الذي ننتمي إليه. ولكنه يحذر أمته في نفس الوقت ان تزيد في محبته زيادة تخرجه عن البشرية الى الالوهية، او ان تبقي عليه هذه المحبة خصائص الالوهية، كما يزعم بعض الناس جهلا وضلالا ان رسول الله يعلم الغيب، والله عز وجل يأمره ان يقول لامته بانه لا يعلم الغيب، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انها حقيقة اولى خرج منها بعض المسلمين من مرتبة المحبة الى مرتبة التأليه والعبادة، وكذلك فعل بعض الناس باولياء الله الصالحين، خرجوا بهم من مرتبة المحبة الى مرتبة العبادة. والله عز وجل ينبه الامة كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. ينبه الامة الى ان معاداة الاولياء من اكبر الكبائر، وانها معصية توجب سخط الله وغضبه، وان الله قد اوجب علينا ان نحب اولياءه الصالحين وان نوقرهم وان ندعو لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان، ولكنه حرم علينا ان نجعل لهم او لبعضهم شيئا من خصائص الالوهية التي لا تكون الا لله عز وجل. من نذر لغير الله فقد اشرك، ومن حلف بغير الله فقد اشرك. انها حقيقة اولى، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل من اصول الايمان، وعبادته او اطفاء شيء من خصائص الالوهية عليه شرك بالله عز وجل. محبة اولياء الله الصالحين طاعة وقربة الى الله قد امر الله بها واوجبها على عباده المؤمنين، ومعاداتهم معصية وكبيرة توجب سخط الله وغضبه، واطفاء شيء من خصائص الالوهية عليهم كالنذر او الحلف او غيره شرك بالله عز وجل. انك ينبغي ان تفرق بين ما جعله الله طاعة وقربة وما جعله الله معصية وموجبا لسخطه وغضبه، وما جعله الله بابا من ابواب الشرك والضلال. انها ثلاثة ابواب: باب محبة قد اوجبه الله وفرضه، وباب معصية قد نهى الله عنه، وباب شرك قد حرمه الله وحذر منه. والمسلم العاقل هو الذي يفرق بين هذه الثلاثة، واما من كان على جهل وضلال فانه لا يفرق بين محبة الاولياء وعبادة الاولياء ومعاداة الاولياء، فيجعل الثلاثة شيئا واحدا، وهو امر يتعجب له، لكنه لجهله لم يستطع ان يفرق او يميز. واما الحقيقة الثانية فهي التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اننا نقرأ هذه الاحاديث او نسمعها، لكننا قد لا نقف عندها طويلا، مع انها تحمل حقيقة هامة لا يجوز لمسلم ان يجهلها ولا ان يتجاهلها. انها تحذر من البدعة في دين الله، انها تحذر من البدعة، وهي الزيادة على دين الله مما لم يأذن به الله. انها تحذر من البدعة التي يراها بعض الناس هينة وهي عند الله عظيمة، وحتى تدرك خطورتها على الدين ينبغي عليك ان تعلم ان علماء هذه الامة قد بان البدعة اعظم واشد خطرا من المعاصي والكبائر والصغائر. البدعة اعظم ضررا على الدين، فهي اشد معصية من شرب الخمر والزنا وقتل النفس واكل الربا. والعلماء يقولون ان صاحب المعصية يعلم انه على معصية، وقد يفعلها غفلة، وقد يفعلها نسيانا، وقد يفعلها ضعفا، ثم يتوب الى الله وهو في كل ذلك يعلم انه مرتكب لمعصية وانه لو ذكره بعض الناس فلعله يتذكر ولعله يعتذر. من اجل هذا عندما جاء ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير اوقات شربه، عندما جيء به فجلد في شرب الخمر، ثم جيء به مرة ثانية وقد شربها فجلد، ثم جيء به مرة ثالثة فأقيم عليه الحد، وفي الثالثة قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله، يقول عن شارب الخمر لعنه الله، اي لعن الله هذا الشارب ما اكثر ما يؤتى به، انه يشرب ويجلد ثم يشرب ويجلد ما اكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. انه قد اثبت لهذا العاصي انه يحمل محبة الله في قلبه، ولكن المبتدع يدخل على دين الله ما ليس منه. من اجل هذا لم تأتي الشريعة بحد للمبتدع ليعاقب عليه في الدنيا، لان وزره ومعصيته اكبر واشد خطرا على الدين من ان تكفر بحد او عقوبة دنيوية. حتى اختلف العلماء وقالوا هذا المبتدع هل له توبة ام ليس له توبة، حتى قال بعضهم ان المبتدع لا توبة له لانه قد اسلب البدعة في قلبه، وسددوا عليه تشديدا عظيما ولم يقولوا بمثل ذلك في اصحاب الكبائر او الذنوب، لانهم يعلمون علم اليقين بان البدعة اشد خطرا وضررا على دين الله من المعصية سواء كانت كبيرة ام صغيرة. والذين يفعلون هذه البدع يلبس عليهم الشيطان دينهم تلبيسا شديدا، حتى انه وجد في المسلمين من يقتنع ببدعتهم على انها خير وعلى انها تقرب الى الله وعلى انها اعتراف بفضل ذلك الولي او العبد الصالح، وعلى انها وانها فان الشياطين تلبس عليهم دينهم فتخرجهم عن الالتزام بالشرع الى الاحتكام الى العقل وتحسين الامر بالعقل او تقبيحه به فقط، وهو افساد لدين الله عز وجل. ان عقولنا لم تخلق لكي نرد بها شرع الله، وانما خلقت لكي نفهم بها مراد الله ولكي نفهم بها شرع الله. ان الذي خلقنا قادر على ان يخلقنا بغير عقول فنتحول الى درجة اقل كغيرنا من المخلوقات، ولكنه كرمنا وفضلنا بان جعل لنا عقولا نفهم بها عن الله وندرك بها مراد الله ونفهم بها شرع الله، ولم يجعل لنا عقولا لنرد بها شرع الله او نحسن بها ما قبحه الله او نقبح بها ما حسنه الله. وقد نبهنا القرآن الى هذه الحقيقة الهامة العظيمة الجليلة. فقد جاء اليهود الى بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم الحيوان الذي تذبحونه من الذي قتله؟ الحيوان الذي تذبحونه لتأكلوا لحمه من الذي قتله؟ فقال الصحابة نحن الذين قتلناه. قالوا فالحيوان الذي يموت بغير ذبح من الذي قتله؟ قالوا الله الذي قتله. فقال اليهود بخبثهم ومكرهم أفما قتله الله بيده يكون حراما وما تقتلونه بأيديكم يكون حلالا؟ تقولون الميت حرام والله الذي قتلها والمذبوح حلال وأنتم الذين قتلتموه بأيديكم، أفيكون ما قتله الله بيده حراما وهو الميت وما تقتلونه بأيديكم حلالا وهو المذبوح من الحيوانات مأكولة اللحم؟ وإنما أراد اليهود أن يشككوا أصحاب رسول الله في شرع الله وان يلبسوا عليهم دينه وان يدخلوا عليهم من باب العقل فقط ليردوا به شريعة الله، ف فأنزل الله قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن قدمتم عقولكم على شرع الله وردتم بها شرع الله فإنكم تطعنون في أصل هذا الدين، فإن الله يقول لكم أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا كان جوابكم الله هو الأعلم فإن هذا يتعارض مع ربكم لشرع الله بعقولكم أو زيادتكم في دين الله ما ليس منه. من أجل هذا كانت هذه البدع المنكرة التي يراها الناس حسنة وهي عند الله قبيحة، كبدعة إقامة الموالد وبناء المساجد على الأضرحة والنذر لغير الله والحلف بغير الله واعتقاد النفع او الضر في غير الله عز وجل، ويدخل في ذلك من رضي بها او اقرها او شارك فيها او عان عليها. فالبدعة لا تقف عند فاعلها وانما تمتد لتشمل من اقرها او رضي بها او شارك فيها او يسر لها اسبابها، ولو كان رضاه عنها بمجرد كلمة يقولها فان ذلك كله يلحقه باهل البدع. هذه البدع قد نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيها عمليا. فأنت أيها المسلم عندما يقال لك رجل بنى لله مسجدا، فأول شيء يتطرق إلى قلبك أن هذا الرجل قد تقرب إلى الله ببناء مسجد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر عن قوم بنوا لله مسجدا ليصلى فيه، فقال عنهم عن الذين بنوا ذلك المسجد اولئك شرار الخلق عند الله. بنوا مسجدا ووصفوا على لسان من لا ينطق عن الهوى بانهم شرار الخلق عند الله. وهذا معناه ان الذي يبني مسجدا لله يمكن ان يكون من خيار الخلق عند الله، ويمكن ان يكون ايضا من شرار الخلق عند الله. اما هؤلاء الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما حكي له ووصف له في هجرة الصحابة او بعضهم الى الحبشة بانهم رأوا كما ذكرت بعض امهات المؤمنين بانهن رأينا كنيسة وفيها تصاوير لبعض الانبياء، صور معلقة في داخلها لبعض الانبياء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا الوصف وهذه الحكاية اولئك اي القوم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا. لم يقل بنوا على قبره كنيسة، مع ان الذي نقل ووصف قال كنيسة، ومع هذا فانه قال وهو يتحدث عن بني اسرائيل كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا اولئك شرار الخلق عند الله. تبين ان شرار الخلق عند الله من يدفنون الرجل الصالح ثم يبنون على قبره مسجدا، سواء كانوا من الامم السابقة او من امتنا. وصفهم رسول الله بانهم شرار الخلق، لكنهم عندما فعلوا ذلك كانوا يعتقدون انهم خيار الخلق، كانوا يعتقدون ان بناء المساجد قربة الى الله وهذا حق، ولكن لانهم بنوها على بدعة وضلالة ومخالفة لشرع الله. جعل الله المساجد على قسمين، مسجد اسس على التقوى من اول يوم فالنية فيه خالصة لله وقد بني موافقا لشرع الله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يمدح ويقال فيه من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاع اي كعش طائر بنى الله له به بيتا في الجنة. ومسجد بني على قبر او على غير تقوى من الله او رياء او غير ذلك مما يفسد نية فاعله، فهذا الذي لم يؤسس على التقوى، وهؤلاء هم الذين وصفوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم شرار الخلق عند الله. فاذا تدبرت هذا ونظرت الى كتاب الله في سورة الكهف التي تقرأها في يوم الجمعة، فانك ستجد ذلك واقعا عمليا في قصة اصحاب الكهف الذين ذكر الله في نهاية قصتهم ان الناس تعجبوا من امرهم وهم لا يعرفون حقيقة قصتهم. تعجبوا من ان الله قد بعث فيهم الروح وأعادهم بعد نومة طويلة 300 سنين وازدادوا 9، أعادهم إلى الحياة مرة أخرى، فإذا هم في وسط قوم لا يعرفونهم ولا هم يعرفونهم. فلما عادوا إلى كهفهم ودخلوه وقبض الله أرواحهم اختلف الناس في شأنهم، وقد أخبرنا القرآن أنهم من أولياء الله الصالحين. الفتية الذين أووا إلى الكهف أخبرنا القرآن أنهم من أولياء الله الصالحين كما تعلمون وتقرؤون، ومع هذا فإنهم لما بعثوا وخرجوا إلى الحياة في قوم لا يعرفونهم اختلف الناس في شأنهم وانقسموا إلى قسمين. قسم يقولون الله أعلم بهم لأننا لا نعرف حقيقتهم ولا نعرف أصل حكايتهم، فربهم أعلم بهم إن كانوا صالحين أو طالحين، فنحن ندفنهم في مكانهم في قبورهم ونكل أمرهم إلى الله. وقسم آخر قالوا لا، بل نبني عليهم مسجدا، نقيم عليهم مسجدا تكريما لهم. فاختلف الناس إلى قسمين. قسم يقول ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم، وهؤلاء هم العلماء، يقولون ابنوا عليهم بنيانا يعني ابنوا عليهم قبورا لهم وادفنوهم في هذا المكان ربهم اعلم بهم، لا نتكلم فيهم بشيء، لا نقول انهم من اهل الجنة ولا من اهل النار ولا انهم صالحون ولا صالحون، وندع امرهم الى الله. واما القسم الاخر فقد وصفه الله بقوله قال الذين غلبوا على امرهم، اصحاب الاموال اصحاب المنافع الدنيوية الذين غلبوا على امرهم، لم يقل بانهم اهل العلم كما قسم الناس في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، وانما قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سواء رضيتم ام لم ترضوا سوف نتغلب ومعنا الاموال وسوف نبني مسجدا فوق اصحاب الكهف. واصحاب الكهف من الاولياء بنص القرآن وشهادته، ومع هذا فان الذين غلبوا على امرهم هم الذين ابتدعوا هذه البدعة وبنوا على قبرهم مسجدا لنتخذن عليهم مسجدا. ورسول الله يقول عن هؤلاء الذين بنوا مسجدا بهذه الصورة اولئك شرار الخلق عند الله. فعندما تجمع بين الآية والحديث ستجد ان الذين بنوا مسجدا على اصحاب الكهف في سورة الكهف هم شرار الخلق عند الله، لانهم اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا اولئك شرار الخلق عند الله. ومع هذا فان الجهال واهل الضلال يستدلون بنفس هذه الآية ويقولون ان فيها دليلا على بناء المساجد على الاضرحة، وانما يستدلون بعكس ما اراد الله ان يبينه، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله من وظيفته ان يبين للناس ما نزل اليهم. فعندما قرأنا آية الكهف رجعنا الى سنة رسول الله ليبين لنا ما نزل الينا، فبينها بان الذين يبنون مسجدا على ضريح اولئك شرار الخلق عند الله كما رواه البخاري في صحيحه، انها تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان اهل البدعة يستحسنون البدعة بعقولهم ويظنونها قربة وهي موجبة لسخط الله وغضبه. أولئك شرار الخلق عند الله. أقول فإن هذه البدعة الظاهرة المنكرة التي نراها حولنا في أماكن متعددة متفرقة ينبغي أن يتنبه المسلمون إلى خطرها على دينهم وأبنائهم، فإنها أشد خطرا على الدين من المعاصي والمنكرات. ومما يزيد في خطرها وضررها أنها قد تحولت في حياة الناس إلى عادة من العادات، حتى أصبح الناس يرون البدع على أنها جزء من حياتهم وأنها شيء قد اعتادوه بين حين وآخر. والعجيب أن الذين يفعلون هذه البدع لا يعرضونها على شرع الله عرضا صحيحا، وإنما يفعلونها ثم يطلبون لها دليلا من شريعة الله، فيؤولون نصوص الكتاب والسنة حتى تبقى البدعة قائمة. وهذا شأنه كشأن من طلق زوجته 5 أو 7 أو 9 ثم ذهب يطلب من شريعة الله أن توجد له مخرجا، فيتأول شريعة الله وزوجته طالق، لكنه يريد أن يبقي عليها وأن يلتمس من الشريعة دليلا ولو باطلا. فأهل البدعة يريدون من شريعة الله أدلة لبدعتهم ولو كانت باطلة غير صحيحة. يؤولون كلام الله على غير ما أنزل، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ما أنزل. يحرفون الكلمة عن مواضعه، مع أن بدعهم ظاهرة واضحة لمن فتح الله عليه وأنار بالإيمان قلبه. من أخطر هذه البدع وأشدها ضررا وخطرا علينا وعلى أبنائنا وبيوتنا هذه البدعة الظاهرة المنتشرة في كل صيف، وهي بدعة الموالد التي أصبحنا نرى أنها عادة من العادات لا منكرا من المنكرات، ونحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. وهي بدعة موجبة لسخط الله وغضبه، لا لأنها تشتمل كما يقول الناس على بيع وشراء، ولكن لأنها منتسبة إلى الدين، وهذا هو الأشد والأخطر. والعجيب أن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين: من يفعلونها تقربا إلى الله يسمونها موالد، ومن يفعلونها على أنها من الدنيا يسمونها أعياد ميلاد. فالذين يفعلونها على أنها بدعة دنيوية ويتشبهون بالنصارى وغيرهم يحتفلون بأعياد ميلاد أنفسهم وزوجاتهم وأبنائهم، ولا يبالون أن يتشبهوا بغير المسلمين أو لا يتشبهوا، لا يبالون بأنهم يفعلون ما يوجب سخط الله وغضبه، ولكنهم قد توارثوا أشياء باطلة لم يفكروا فيها ولم يديروا فيها عقولهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدنا آباءنا يفعلون هذا فنحن نفعله، ويقولون هذا فنحن نقوله، ويعملون هذا فنحن نعمله، دون أن نفكر وأن نعرض كل قول وفعل على شرع الله. هل يوافق شرع الله أو يخالفه؟ هل يطابقه أو يخالفه؟ لأن المؤمن إذا أراد أن يحقق العبودية الصحيحة لربه ينبغي عليه أن يعرض نفسه وأقواله وأفعاله وأعماله على شريعة الله أولا، ولا يبالي أيقلد الآباء والأجداد أو يخالفهم. وإلا فلا فرق بيننا وبين من قال قبلنا من أهل الضلال: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن المشركين كانوا يتعجبون، يقولون: كيف يريد محمد أن نعبد إلها واحدا ونحن لم نسمع بهذا في آبائنا ولا أجدادنا، ولم نسمع بهذا في الديانات الأخرى كالنصرانية واليهودية، فكيف يأتي بدين جديد يأمرنا بعبادة إله واحد ونحن لم نسمع بهذا في الملة الآخرة عند اليهود أو النصارى؟ لم نسمع أحدا سبقه إلى هذا القول: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، أي شيء عجيب. إن هذه البدعة بشكليها سواء كانت أعياد ميلاد أو موالد هي منكر من القول والفعل وزور، ينبغي على كل مسلم أن يتنبه له وأن يحذر منه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا لم يقم بمثل هذا الفعل لمن سبقه من الانبياء والمرسلين، ولو كان شيئا من الدين لكان اولى الناس به هم انبياء الله ورسله واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اسوتنا وقدوتنا رضي الله عنهم بعد رسول الله. لم يفعلوا شيئا من هذا، ولو كان هذا من الدين لسبقونا اليه، لو كان خيرا لسبقونا اليه. ولا يعقل ابدا ان يكون هناك خير في دين او دنيا ولا يسبقنا اليه اصحاب رسول الله، وهم احرص الناس على الجنه واشد الناس حرصا على رضوان الله وعلى ادراك رحمه الله وعلى رؤيه الله في الاخره وسماع كلامه سبحانه. هم اسبق الناس الى الخير واشد الناس حرصا عليه، فلو كان خيرا لسبقونا اليه. وهكذا فانك ستجد ان هذه المنكرات قد اصبحت بلاء علينا في ديننا نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. فنبه الأمة إلى فضيلة ذلك اليوم، وأنه اليوم الذي ولد فيه واليوم الذي بعث فيه. كأنه يسن للأمة ويشرع لها أن تحرص على صوم ذلك اليوم. وهذا اليوم يتكرر في السنة 50 مرة. يوم الاثنين يأتي في السنة 50 مرة، لا يأتي مرة واحدة. فهل يعقل ان يقال يحتفل بمولد رسول الله 50 مرة في السنة؟ ولكن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يستدلون بالادلة الصحيحة على الافعال القبيحة، يستدلون استدلالا فاسدا، وبعض الناس يصدقهم لعدم قدرته على ادراك حيلهم وخدعهم، لكنهم يستدلون بمثل هذا الحديث استدلالا باطلا. فيقال لهم اذا جاء يوم المولد، يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع كما تزعمون، في يوم الثلاثاء، اتحتفلون بيوم الثلاثاء او يوم الاربعاء اذا وافق التاريخ، ام تتركونه وتحتفلون بيوم الاثنين والرسول لم يحتفل الا بيوم الاثنين فقط لقيامه؟ هل تتبعون التاريخ ام اليوم؟ اذا كان يوم الاثنين سيوافق 15 ربيع، وانتم تقولون المولد على الراجح في 12 ربيع، فهل تحتفلون تبعا للتاريخ ام تبعا ليوم الاثنين؟ اذا احتفلتم بيوم الاثنين فسوف تحتفلون بيوم اخر غير الذي ولد فيه تاريخا، واذا احتفلتم باليوم الذي ولد فيه تاريخا فقد انتقلتم عن سنته الى بدعه وضلاله. ان هؤلاء الذين اشربت البدعه في قلوبهم ينبغي عليهم ان يتوبوا الى الله. وبقيت نصيحه اخيره، يجب علينا ان ننقذ اولادنا من هذه البدع. اننا نتساهل ونترك ابناءنا يسبون على البدعة من حيث لا نشعر ولا يشعرون. انهم يذهبون الى الموالد بنية ان يتفرجوا على ما فيها او يشتروا بعض ما فيها، ونحن نتساهل في هذا الامر، لكنهم يمرون بنفس ما مررنا به في صغرنا يوم ان تساهل معنا الاباء والامهات وتركونا بغير توجيه او ارشاد او تعليم او تحذير، فوصلنا الى ما وصلنا اليه. ونحن اليوم نكرر خطأ من قبلنا ونتساهل في هذه البدع والمنكرات دون ان نحذر ابناءنا او نبين لهم ان هذه بدعة وضلالة، بل نحن الذين نقيم هذه البدعة والضلالة من حيث لا نشعر. فاننا لو قاطعناها ولو منعنا ابناءنا عنها بكل سبيل وطريق لما تكررت، لانها انما تقوم على امور دنيوية في اصلها من اكل اموال الناس بالباطل، وظاهرها انها من الدين وليست من الدين في شيء. فهذه المنكرات والبدع ينبغي لنا الا نكسر سواد اهلها، والا نشارك معهم، والا ننظر اليهم بعين الرضا، لان ذلك يجعلنا كمن فعل، بل الاكثر انه ينبغي علينا ان نتنبه الى هذه الحقيقة الشرعية التي ذكرها بعض اهل العلم، من ان جماعة كانوا يشربون الخمر فجيء بهم الى امير المؤمنين ليقام عليهم الحد، فقال واحد كان معهم يا امير المؤمنين لم اكن شاربا معهم وانما كنت جالسا فقط، انا لم اشرب وانما كنت جالسا فقط. فقال لجلابه به تبدأوا واقيموا عليه الحد، الم تقرأ قول الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأقام الحد على من لم يشرب قبل أن يقيمه على من شرب، لأن الجلوس في مجالس المعصية معصية، والجلوس في مجالس البدعة بدعة، والجلوس في مجالس الضلالة ضلالة، والجلوس في مجالس الطاعة طاعة، والجلوس في مجالس التقوى تقوى ورضوان من الله، وهكذا. فإن العبد أينما قعد وأينما جلس فإنه يحاسب بحسب مجلسه الذي كان فيه. فلا تكن عونا لأبنائك على المعصية والبدعة وأن يسبوا عليها، فإن الله سائلك عما استرعاك. ولا تكن عونا لأهل البدعة أو الضلالة أو المعصية، ولا تستهن بصغير الذنوب ولا بقليلها، لأن الاستهانة بها يجعلها كبائر. وأنتم تعلمون قصة هذين الرجلين الذين كانا في سفر، فمر على قوم يعبدون صنما، وحول الصنم صندوق نذور، ولا يتركون هؤلاء القوم احدا يمر عليهم الا اذا وضع في الصندوق شيئا ولو قليلا، لا يمر احد من طريقهم فيتركونه يمر الا اذا وضع في هذا الصندوق شيئا ولو قليلا تقربا الى هذا الصنم. وهذا يبينه رسول الله ويحذر منه الأمة. يقول: مر رجلان على قوم يعبدون صنما لهم، وكانوا لا يدعون أحدا يمر عليهم إلا إذا قرب شيئا ولو يسيرا. فقالوا لأحدهما: قرب. قالوا لواحد من الرجلين: لن تمر من هذا الطريق إلا أن تقرب، أي تضع في الصندوق شيئا. فقال: ليس عندي شيء أقربه، ليس عندي مال. قالوا: قرب اي شيء، قرب ولو ذبابا، قرب اي شيء، المهم انك تتقرب وتقدم اي شيء ايا كان ولو كان حقيرا. فقرب ذبابا فادخله الله النار. وقالوا للاخر: قرب. فقال: ما كنت لاقرب شيئا لغير الله. فقتلوه فادخله الله الجنه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه أمته ألا تستهين بصغائر الذنوب، وألا يتصور المسلم أنه إن ساهم في هذه البدع ولو بشيء قليل جدا فإن هذا مما جرت به العادة وأنه لا يؤاخذ عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة كأنه يقول لها: أرأيتم رجل لم يتقرب بذبابة فقتل فدخل الجنة، ورجل تقرب بذبابة وهي أحقر شيء على وجه الأرض فدخل النار. أرأيتم مصير هذا الرجل ومصير صاحبه حتى تنتبهوا وحتى تعتبروا إلى أن العبودية الكاملة لله عز وجل إنما تكون بالاستقامة على صراطه المستقيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عدوا إلا قتلته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اعدهم بمددك وبنصر من نصرك وبجند من جندك. اللهم اجعل
الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.